عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة معكم من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا يا أخ ثامر، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا، بارك الله في الجميع.
آمين وإياك. أعزائي المشاهدين، لازلنا نحن وإياكم في هذه الليالي المباركة نبحر بآيات، نبحر وسط آيات من كتاب الله عز وجل بمعية الدكتور عائض القرني. هذه الليلة سنتدارس معا آيات مختارة من سورة الزخرف لنستمع إليها بصوت المقرئ سعد الغامدي.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر أمامكم عبر الشاشة. دكتور عائض، هذه الآيات تتحدث عن قصة لا إله إلا الله عندما بدأها أبو الأنبياء إبراهيم وبقيت في عقبه حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسنتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، كما تفضلتم هي تتحدث المقطع هذا من سورة الزخرف، والزخرف والذهب، لأنه أتى في مقطع من أو في لفظة من السورة، والصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذون أبرز ما في اللفظة فيضعونها اسم للسورة هذا للفائدة. القصة قصة لا إله إلا الله هي القصة التي من أجلها وجد الكون وعمرت الدنيا، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وهذه الكلمة، كلمة لفظة أو جملة لا إله إلا الله، هي أحب كلمة عند الله عز وجل، وهي التي يثيب الله سبحانه وتعالى من أجلها. حتى عند الترمذي إذا قال العبد في الأرض لا إله إلا الله قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا. ومن أجلها قام سوق الجهاد كما تعرف، بنية الجنة وبنية النار، إلى درجة أن موسى عليه السلام يقول يا ربي، كما عند ابن حبان والحاكم، يا ربي دلني على كلمة أناجيك بها وأدعوك. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل الناس يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. إنها القصة المؤثرة وهي موضوعنا دائم، موضوع كل مسلم وكل مؤمن، إنها القضية التي لا تنتهي. ولذلك تأتي قصص لا إله إلا الله إما في مثل أو في جدل عقلي أو في قصة طويلة أو في حوار منطقي في القرآن أو في ضرب أمثلة أو قسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إمام التوحيد وشيخ العقيدة هو إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الأنبياء. ولذلك يقول ابن كثير هو مكرم، هو صاحب الإيمان، مكسر الأوثان، طائع الرحمن، مكرم الضيفان، هذا إبراهيم عليه السلام. فيقول لأبيه الذي كما سلف عند كثير من المفسرين اسمه آزر وقومي حتى الوالد وهو يبره إبراهيم يقول يا أبي يا أبتي يا أبتي، قال بعد ما أيس منه إنني براء مما تعبدون، أبرأ إلى الله من هذا الشرك الذي تقومون به، لأنه هو الذي أثاب لا إله الله ودعا إليه عليه السلام. وهذا شأن المؤمن، أن لا يقدم والدا ولا ابنا ولا زوجة ولا قريبا ولا حميما في عقيدته وفي دينه. بعد ما أيس منهم قال قولته المشهورة التي صارت نبأ في الآخرين وصارت قصة في الغابرين، حتى يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكان الثناء الحسن الإبراهيم في كل مكان وزمان، حتى إن الله لم يمدح أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما مدح إبراهيم، حتى يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا يقول بعض العلماء جعله أمة من الأمم، أمة واحدة، لأنه مؤمن واحد وهو النبي في عهده والموحد، وجعل كل الذين حوله أصفار. لكن هو لما وجد في تلك الفترة بإيمانه ويقينه وشجاعته وجهاده صار أمة من الأمم، فهو يعادل أمة من الأمم عليه السلام وإماما وقدوة للناس. قال إلا الذي فطرني، وهذا استثناء منقطع، يقول لكنني أعبد الله الواحد الأحد الذي فطرني وخلقني وأنشأني على الفطرة فإنه سيهدين، وإذا عبدته فسوف يهديني ويدلني، وهو الذي هداني لهذا التوحيد. إنني لا أعبد أصنامكم ولا أوثانكم ولا ما توجهت إليه من كواكب ولا من نجوم، إنني لا أعبد إلا الذي خلقني سبحانه ورزقني وهداني. ولذلك هو كسر الأوثان، له روغتان فراغ عليهم ضربا باليمين، والروغة الثانية روغة شجاعة فراغ عليهم ضربا باليمين، والروغة الثانية روغة كرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فهو صاحب روغتان عليه السلام، وهو تدل على شجاعته، لأن الشجاع في المعركة يأتي يعني يذهب وثبا إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، والكريم يروغ للضيافة ولا يخبر الضيف شأن البخيل الذي يظهر نفسه ويتحسس ويتجسس ويستعرض قبل الضيف علشان عسى يحلف من الذبيح ورشي، لا راغ سريعا أتى بعجل سمين وحنيذ. ولها قصة، قال وجعلها كلمة باقية في عقبه وأنعم بها من كلمة، يقول ورث الأجيال التي بعد كلمة لا إله إلا الله، وعسى الله أن ينفعنا بها بلا إله إلا الله، وهي بداية الكلمات هي ونهاية الكلمات، وهي كما سلف معنا هي الكافية والشافية وتسمى العقبة والباقية والطيبة. وكما قال أحدهم رضي الله عنه لا إله إلا الله أبدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها، لا إله إلا الله فضاضة الصخر الصلاب، أحمد المختار الخلد يسبقنا بها، لا إله إلا الله يفتح لها 70 باب كل باب انفاح من عودة وطيابها. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه في الأجيال التي يتعاقبون بعده لعلهم يرجعون، قال لعل الناس يتذكرون هذه الرسالة وهذه الكلمة فيعودون إلى التوحيد. ولذلك حملها الأنبياء بعده والعلماء والصالحون وتوارثوها من إبراهيم عليه السلام، ودعوا إليها كل على طريقة المجاهد والعالم والفقيه والمفسر. ثم عاد الكلام الآن لأهل مكة، لأن أصلا السياق ويتكلم عنهم، لكن أتى بالقصة من أجل يخبرهم بماذا حصل لإبراهيم مع قومه ليستفيد، وإياك عني واسمعي يا جارة، بل متعت هؤلاء وآبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. لكن الصحيح أن الله يقول إنه متع هؤلاء بالنعم كفار مكة وآباءهم من قبلهم حتى جاءهم الحق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو الحق. وهنا إذا قال الحق ورسول مبين فهو القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. فلما متعهم سبحانه وأبقاهم وأصبحوا في فترة بعد إبراهيم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة إبراهيم، وأنا بشرى أخي عيسى يقوله عليه الصلاة والسلام، فهم إخوان وهم على طريقة، وهو أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. قال وما إبراهيم لما راه في يوم الإسراء والمعراج قال أما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يتمثل به فلم يأتي بشريعة. قال ورسول مبين بين الرسالة صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم الحق، هذا كفار قريش، الذي ما بعد حق يعود الحق لرسالة صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا سحر وإن به كافرون. اضطربت أقوالهم، يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يوم قالوا ساحر، اكتشفوا قالوا لا، لأن الساحر لو كان ساحر ما كان يستطيع يتكلم وما كان يستطيع بشيء معجز، لكنه كاهن. قالوا لا، لو كان كاهن كان أتى بنفث الكهان. قالوا شاعر، قالوا لو كان شاعر كان نظم قصائد. فمر شاعر ومر كاهن ومر مفتري ومر ساحر. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيقول الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله عجب منهم من تناقض أقوالهم ورد عليهم بإفحام، قالوا سحر مستمر والسحر لا يستمر، لأن السحر منقطع. لأن قالوا كيف يقول سبحانه، كيف يقولون السحر مستمر؟ لأن الساحر ينقطع أمره. ويقول عجب منهم بالتحدي، قالوا ساحر مجنون، لأن السحر ترى فيه دهاء واحتيال ما يأتي به للعباقرة، والمجنون ما عنده عقل. قال كيف يقولون ساحر مجنون؟ كيف يكون الساحر مجنون؟ لأن السحر الآن هم من أذكياء الناس إلى درجة العبقرية، والمجنون ما عنده عقل. فتناقضهم في القرآن يعني يظهر سبحانه وتعالى. الآن أتت شبهتهم التي من ضمن الشبهة التي يأتون بها، يعرض سبحانه وتعالى الشبهة، فإذا عرض لها دمغها. يقول سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وهو الدم على طريقة القرآن، بصمة قرآنية. قال فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كل ما قال وقالوا يأتيك الجواب بعدها، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عندهم شبهة وإيراد جاهلي وثني. يقول لماذا هذا القرآن العظيم إن كان قرآن صح، لماذا ما يختار الله الأغنياء الكبار وجهاء؟ لماذا ما نزل القرآن على أحد رجلين من القريتين العظيم، القريتين مكة والطائف، من عظيم يعني شريف وجيه وغني، كالوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد. طبعا كان عنده 10 أبناء وكان غني من سادات مكة، وقتل في بدر، وقيل مات قبل وهو الصحيح قبل بدر. وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، وقيل أنه أسلم فيما بعد. قالوا لو كان يعني لماذا يختار؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحسن من أحسن الناس بيتا طبعا ونسبا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فقير ما عنده ثروة، وأراد الله أن يكون هكذا ليكون قدوة للناس، ويكون قدوة للفقراء والمساكين والمعذبين والمضطهدين، وأن لا يخرج من بيت ترف ولا بيت بذخ ولا بيت إسراف، ليعيش عليه الصلاة والسلام آمال الناس وآلامهم وآمال المساكين والضعفاء. ولذا كان يقف معهم صلى الله عليه وسلم، وكان يجوع كما يجوعون، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعيش حياة بسيطة حياة عادية. حتى يقول الشاعر كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. قال فهم اعتراضهم أنه لماذا ما تكون رسالة عند غني ووجيه، كيف تكون عند يتيم وفقير ومسكين من مكة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أصبح عندهم الاختيار، هم اللي يختارون البشر، يختارون من يصلح الرسالة، من هم أصلا؟ وهم أصلا حشرات وذرات وثنيون وبشر ومخلوقون من طين ومن تراب. أسار عندهم هم، يقول سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالة. الاصطفاء أمر رباني، الله أعلم حيث يجعل رسالة. الرسالة اصطفاء ليست للتجارة أو ليست للجاه وليست لأهل الشهر والمناصب. الرسالة يعلم الله من الذي يكون كفوا ويكون مختارا لها. ولذلك نظر في قلوب العباد كما يقول ابن مسعود، فوجد قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أبرها وأصفاها وأحسنها وأطهرها وأكرمها، فاختاره للرسالة عليه الصلاة والسلام. يقول ما أبقى الله، هم يختارون يرشحون من أرادوا، هذه رسالة ربانية. ثم انظر الجواب الآن المفحم، الدليل يأتي البرهان بعد ذلك، بعد الاستنكار أو الاستفهام الاستنكاري. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يقول الآن الرزق والطعام والشراب قسمنا، جعلنا هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط الدخل، ومن باب أولى النبوة والعلم والرسالة، لأن أعظم هي. فنحن لو نكل إليهم شيء كنا إليهم يقسمون الأرز والشعير والقمح بين الناس والخبز، ما وكنا لهم هذه الأمور ولا الدراهم. الله الذي يقسم الأرزاق، وهذه الأرزاق أصلا يأكلها البر والفاجر ويأكلها الثور والحمار والناس، هذه يعني أرزاق تسمى أرزاق بدنية أو أموال أو أرزاق دنيوية. لكن الرزق الذي هو الرسالة والعلم النافع والهداية أعظم وأشرف. فلذلك كيف نكل لولا أن بنكل إليهم شيئا وكنا لهم هذه الأمور البسيطة السهلة؟ ولذلك كان أولى وأجدر أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لما تكفل برزقهم وتقسيم معيشتهم أنه هو المتكفل بتقسيم الرحمة التي هي النبوة واختيار من يصلح لها. ولذلك كان هو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب في الوقت المناسب والزمان المناسب والذي حمل الرسالة عليه الصلاة والسلام والذي ظهر إلى العالم. حتى يقول إقبال الشاعر المشهور قال: والكون مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها. ويقول شاعر الشام شاعر سوريا عبد الهادي حرب: إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان. وقصيدة عظيمة من الشعراء الكبار: بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضا سعالها، إلى آخر القصيدة. فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذنا بإذن الواحد الأحد من الظلمات وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وهو الذي أقام الحضارة لنا والدولة وعرف باسمنا في العالم وجعلنا مكانا في التاريخ، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. نحن هذا يقول نحن هي طبعا ضمير للجمع لما عند الله من أسماء وصفات وعظمة جل في علاه، فيقول نحن يعني هو جل في علاه قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فيهم غني وفقير وهك متوسط ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي إذا قال سخرية فهو من المسخرة والاستهزاء، وسخرية من السخرة وهو أن يعني أن يتسخر بعضهم بعض ويخدم بعضهم بعضا، سخريا أي يعني يعمل له بالسخرة وبالأجرة. فالفقير يحتاج إلى الغني وتقوم الحياة، لو كان الناس كل مغنية تعطلت الحياة، ولو كانوا على صنف واحد تعطل، لو كان كل الناس أطباء. لكن سبحان الواحد الأحد، حتى أن الغزالي الحجة الإسلام في الإحياء يقول من آيات الله عز وجل أنه أرضى كل إنسان بما عنده، الحدادون الخياطون النساجون الخبازون الشعراء الكتاب الخطباء المفسرون العلماء. ولذلك تجد كل إنسان قانع بوظيفته ويتحدث عنها بشغف، وتذهب إلى حتى راعي الإبل وإذا هو ينظم القصائد فيها مولة، وتجد إلى يعني الخياط وإذا مهنته في الخياطة وإذا هوايته وشغفه وعشقه ليقوم العالم. ولو أن الناس ما رضوا بمهنهم ولا بوظائفهم تعطل الكون في البناء وما قامت الحضارة، لكنه سبحانه وتعالى حبب إليهم. ولذلك يقول أحد العلماء: إن اللقمة التي تصلك لقمة الخبز إنما تصلك بعدما مرت بألوف من العمال وألوف من الحصادين، فذاك يزرع ويحرث الأرض وذاك أتى بأبقاره أو بمكائنه أو بأشيائه فسقاها، وأتى حصادون فحصدوا، وأتى أناس فداسوها في مكائنهم، وأتى أناس فخبزوا وعجنوا، ثم أتى أناس فصنعوا الخبز ثم قدموه لك خبزا، فقد شارك في هذه اللقمة ملأ من الناس لأن الله سخرهم لك أنت. قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. أما رحمة الله فهي أعظم الهداية والنبوة والعلم النافع، أعظم مما يجمع الناس من الأموال، لأن كثير من الناس ترى تسيطر عليه نعمة المال، وخاصة الذين يغلب عليهم الجهل والغباء تجد يقومون الإنسان بالمال ليس بالفضائل، لأن الفضائل هي العلم والمعرفة والدربة والموهبة. الناس الجهلة لا يقومون الإنسان إلا بماله، لكن أقوى شيء هي الهداية الربانية. قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون، مما يجمع هؤلاء إذا هدى الله العبد ووجهه وأصلحه، فإنما عنده من الهداية أعظم من كنوز الدنيا لمن عنده ضلالة. ولهذا سلف معنا أن عمر رضي الله عنه دخل إبل الصدقة وكانت حمرا تسر الناظرين من حمر النعم، فلما راها أسلم مولاه يعني عجب وانبسط، أراد أن يقول كلمة ترضي أمير المؤمنين، قال: صدق الله يا أمير المؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. استشهد من عمر، قال عمر: كذبت، أما تدري ما رحمة الله فضله؟ العمل بنور بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب. يقول: تظن أن الفضل الذي يذكره الله والرحمة هي الإبل أو مثلا المال أو الذهب أو الفضة؟ لا، رحمة الله هي الهداية والصلاح والاستقامة والطاعة والعبادة. لو أن هناك شيخا كبيرا في كوخ يعبد الله عز وجل لا يجد إلا كسرة الخبز والله راض عنه، والله إنه عند الله أفضل من دولة حمورابي وبخت نصر والنمرود بن كنعان ومن ساد وشاد وبنى، لأن الآخرة خافضة ورافعة. إن مقاييس أهل الدنيا مقاييس هابطة، وهي مقاييس أهل الحمق والغباء. لكن القرآن يخبرنا أن الرحمة شيء، والهداية شيء، والفلاح شيء، والنجاة شيء. ولذلك تجد عندما يأتي عند ذكر الكفر والفجر وصغر دنياهم وأنها ليست بشيء، ويذم قارون، ويأتي إلى أمية بن خلف وعنده كنوز وعنده ذهب وسبائك، قال ويل لكل همزة لمزة، وإذا هو صفر، وإذا هو يعني سافل وحقير وتافه أمام هذه. قال الذي جمع ماله وعدده بخيل ويقتر ويعد المال. ثم إلى آخر السورة، لا قصدي أن وإذا جاء عند الفقير أحيانا مع التقوى، وإذا هو يعظمه جل في علاه. قال سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. لولا أن يغتر أهل الإيمان أو الناس بأهل الكفر إذا أعطوا دنياهم كلها ذهبا وقصورا من الذهب فيرتدون ويتركون الإيمان، لأن النفوس مجبولة في الغالب على حب الدنيا. فلولا مفسدة أن يغتر العالم بدنيا أهل الكفر من تفاهة الدنيا كان أعطى الله الكفار قصور من الذهب ومن الفضة لتفاهة الدنيا وهوانه على الله عز وجل. ولكن لمصلحة ابقاء كثير من الناس حتى لينخدعوا، لأن كما تعرف لما استعرض قارون قال كثير من البشر يا العامة الغوغاء يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ولذلك تجد الغوغاء الآن العامة إذا شافوا تاجر قال والله إن الله راضي عنك، ما شاء الله البنك من هناك شغال، والمزرعة ما شاء الله، وما يسجد الله سجدة ولا يتصدق، وش هذا يا أخي؟ وإذا رأوا فقير ومصلي وصايب ومتصدق قال سبحان الله ما أدري يا أخي ماذا حل بهذا من العقوبة، لأن موازينهم هذه موازين أرضية سافلة. فهذا لمصلحة ألا يرتد الناس على الإيمان إلى الكفر وإلى الانحراف عن منهج الله.
أيضا هناك كان يقول قتادة أنه تجد ضعيف الحيلة عيي اللسان مبسوط له في الرزق، وتجد شديد الحيلة مبسوط اللسان وبسيط اللسان وهو مقتر عليه في الرزق.
من حكمة الباري.
نعم
لأنها ليست على العقول. نعم في شيء
أنا عندي فاصل بس دكتور استأذنك. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود.
أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض كنا وصلنا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة.
نعم سنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. بينا أنه لولا مفسدة أن يتحول ويغتر كثير من الناس بما عند الناس من الكفار من زيادة في الأموال إلى درجة تكون بيوتهم من ذهب، فخفف الله سبحانه وتعالى جعل الأغنياء في الفريقين، لم يجعل الكفر يعني اللي من هوان الدنيا كان أعطاها الله الكفار. لو لم تساوي في الترمذي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكن لمصلحة الإبقاء على ضعاف الأنفس لم يعطي الكفار كل هذا. بل الآن الغنى ترى مشترك بين المؤمن والكافر، والفقر مشترك بين المؤمن والكافر. ولذلك لا يظن، لأن بعض العامة الآن يظنون أن الفقير دائما هو التقي وأن الغني المفاجر، لا ليس بصحيح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك هل الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكر؟ يقول ابن تيمية هذا أجمل كلام، أفضلهما أتقاهما، لأن الشافعية من أقوالهم يفضلون الفقير الصابر على الغني الشاكر، والأحناف لهم قول تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر قال ينفق، قال لا أفضلهما أتقاهما لله. هذا الكلام الذي ما بعده كلام،
حتى أنه كان بعض الصحابة فطن إلى ذلك وقال ذهب أهل الدثور بالأجور.
صدقت. نعم لأن ما أختاروا فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما يفعلون من تسبيح. نعم. فسمع التجار ففعلوه. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، تجعل كل السقف مصبوب فضة لهوان الفضة والدنيا، ومعارج عليها ظهرون حتى يكون من ذهب ومن فضة السلالم كلها يذهب الإنسان. وجد في الأرض من أهل البذخ من كان يفعل ذلك، حتى شهيران ذكر في كتابة بعض الكتاب المحايدين أنه كان يستخدم الذهب والفضة في أشياء أواني منزلية وغيره من الكبار. يعني كبار في الدنيا، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وحتى البيوت تكون أبوابها من الذهب والفضة، والسرر حتى من الذهب والفضة، لأن القناطير ملك الله والكنوز ملك الله، فهي سهلة وهينة، أعطاها قارون وأعطاها النمرود وأعطاها فرعون وحرمها بلال وأبو ذر، يعني لأن ليست شيء، لأن العمر قصير والدنيا تافهة وهينة، لأن مستقر الثواب والعقاب عند الله، الله عد الجنة والنار لأوليائه وأعدائه، فسهل هذا. يقول لا تجعلون الدنيا أن هي المقصود، أن إذا أعطينا إنساننا رضينا عنه أو إذا منعناه أن غضبنا عليه، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. قال وزخرفة، زخرفة ذهب، يعني كان السياق والله أعلم أن الجميع فضة، ثم وبعدين قال وذهب، يعني الأبواب ذهب وفضة، والسلالم ذهب وفضة، والنوافذ ذهب وفضة، والكراسي ذهب وفضة، والأسرة ذهب وفضة من هوان الدنيا كانت عند الكفر. لكن تصور لو أن كل كافر في الأرض كان عنده ذهب وفضة، سريره وكرسيه والسلالم والسقف والبيوت والمنازل والقصور، كان كثير من الناس ارتدوا. الآن بعض الناس وراء الشائعة، وراء المقولة الكاذبة، وراء كل ناعق، وإن كل ذلك ولو أعطيناهم ذلك لما متاع الحياة الدنيا، هو فقط متاع قليل في الحياة الدنيا تمتعون به، والآخرة عند ربك للمتقين، فلا يغتر مغتر. مهما أعطي الإنسان لكن الآخرة لأولياء الله سبحانه وتعالى ولمن يحب ربنا سبحانه وتعالى من أوليائه. ولذلك في هذه الآية عزاء لكل فقير، كل مسكين يعبد الله، كل مديون وكل مهتم برزقه ولا يجد كسرة خبز. اسمع إلى الواحد الأحد يخبرك أن لك ثواب إذا آمنت، وأن ما تفعله من إيمان ومن سجدة ومن دمعة ومن تلاوة أفضل عند الله بملايين ومليانة من هؤلاء الذين يملكون القصور والدور والكنوز، ولكنهم كفروا بالله وأعداء لله. هنيئا للمؤمنين أينما كانوا وجدوا، أغنياء، فقراء، مرضى، أصحاء، في أي مكان، المهم أن تحمل لافتة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أرجو من إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربة أن يعودوا إلى القرآن ويأخذوا الثقافة هذه. أنا كنت في الفاصل أتكلم مع أخي ثامر عن بلاغة القرآن وإشراقه والتدفق والإبداع، حتى أقرأ أنا لعلماء الفصاحة وأساطين البيان، وإذا مذهولون مدهوشون. لكن كثير من الناس الآن ما يهتمون وراء الثقافة، وراء فتات من الأقوال والصحف والمجلات والجرائد، وتركوا القرآن. حتى يقول أحد من المزاحين الأدباء المعاصرين، قال الإنسان إذا صار عقله مثل الفول المدمس، الفول السوداني المدمس، كيف يرتقي إلى سلم هذا البيان الذي ما يدركه إلا مثل الجاحظ الجرجاني التوحيدي الإبراهيمي البشير الإبراهيمي في الجزائر، مثل الرافعي ذكر ذلك. طه حسين أندهل يقول الكلام ثلاثة أقسام، قرآن وشعر ونثر. كثير من علماء البيان، يعني محمد أسد في كتاب الطريق إلى مكة يقول تأتي هزة إذا قرأ القرآن، إنه يعطيك الجماليات والإبداع والبيان والإشراق وقوة الحجة. أنا آسف أن كثير من الأدباء وأهل الرواية وأهل القصة انحرفوا إلى كلام البشر ورواية فلان وألف ليلة وليلة وشهرزاد وتودد الجارية وبدائع الدهور وقع العصور، وروايات يعني إذا قارنتها بهذا تجد الهشاشة والزبالة والانحطاط. ولكن يوم تأتي والله أني أقرأ أحيانا أني أجد من إفعام الكلمة وإشراكها، وأنها تملأ أجوائي وجوانحي وجوارحي، وأنا أقرأ كلام المفسرين، فإذا الواحد منهم يتملى ويندهش أمام الكلمة يقلبها كأن جوهرة في اليد، ثم توضع مكانها، ثم توضع الجملة في سياق الآية، ثم الآية في السورة، ثم يأتي الواحد الأحد. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عسى الله عز وجل أن يهيئ لنا حلقات نتكلم فقط عن البديع والبيان في القرآن والإشراق، خارج عن التفسير، مثل ما يعني خارج عن هذه إن شاء الله مادة. يقول سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من يتعامى عن ذكر الرحمن وعن الإيمان به وطاعته ولا يريد أن يهتدي ولا يريد أن يسلك الطريق ولا يريد أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم يتعامى سوف نزيده. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. انت امشي الى انت امشي في الطريق خطوه. لذلك في يقول لك الطريق هذا مثل صيني وترجم، وفي كتاب في السوق الان الطريق الذي طوله 1000 ميل يقطع بخطوة. أنت فقط اتجه، حتى يقول الإمام أحمد الإبني أنو النية الطيبة، فقط أنك تتجه إلى المسجد، تتجه إلى المصحف، تتجه إلى الهداية، فيهديك الله. لكن تتعامى ويعرض البعيد ويعشو، قال نقيض له شيطانا، قال نقوي شيطانه ونزيده في الغوية، لأنه رفض الهداية أولا. وشوف كيف نقيض له شيطان، كان نائم شيطانه، فيأتي فيوزع الشيطان. ولذلك من ترك المسجد أتى الشيطان فأخذه المخدرات، ثم أتاه إلى اقتحام المنازل، ثم أتاه إلى القتل، ثم أتاه إلى الجريمة. حتى واحد كان ذكره أهل التاريخ يقول كان فاسق، ثم زاد في فجوره فرح في الخمر، ثم في السرقات، ثم في المخدرات، ثم يقول عن نفسه وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بها الحال حتى صار إبليس من جندي، أعوذ بالله. يقول أني كنت أول ما أعمل الجنود وصرت الآن رأس إبليس وأروح به في كل مكان. فنعوذ بالله من الغواية. قال يقيض له الشيطان فهو له قرين معه في كل مكان، ما يصيه إلا بكل رذيلة وكل معصية وكل منكر، وقرين يعني مرافق له. ولذلك صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا معه قرين. حتى قالوا حتى أنت يا رسول الله، عند مسلم في الصحيح قال حتى أنا، لكن الله عانني عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. فقرينه صلى الله عليه وسلم مسلم صلى الله عليه وسلم.
نعم. أستاذنك يا دكتور بهذه الاتصالات فقط.
معنا سعد من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أعتذر يا سعد أن أطلنا عليك عبر الهاتف، تفضل عزيزي.
لا مشكلة، ممكن نكلم الشيخ عاصم؟
تفضل معك الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم
الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم على برنامج الطيب.
بارك الله فيك.
الشيخ بدي أسألك عن صلاة التراويح، عددنا في بلدنا بيصلي التراويح الركعة بتكون آية قصيرة جدا، مثلا آية بصورة الواقع الآية قصيرة، آية واحدة بياخده.
طيب
وبين كل ركعتين بيقرأ أحيانا قل هو الله أحد 3 مرات، وأحيانا بيسبح تسابيح.
نعم واضح واضح يا سعد.
في سؤال ثاني
تفضل.
مثلا أنا سمعت من الشيخ عاض مثلا أفتى في أمر وسمعته أنا وحفظته، فلقيت مثلا شخص بده نفس السؤال وأنا قلت له أنه سمعت الشيخ عاض مثلا قال كذا وكذا، فهل أنا على الصح ولا خطأ؟
نعم النقل يعني نقل الفتوى. طيب واضح واضح يا سعد. معنا علي من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
الأخ ثامر.
أهلين أهلا.
الله يعافيك سلمك أخ ثامر.
أهلا ومرحبا. تفضل.
ممكن نكلم الشيخ؟
معك الشيخ. معك الشيخ. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عايض.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عايض نحبك في الله يا شيخ عايض.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يعطيك العافية. بس عندي سؤال الله يكرمك يا شيخ.
تفضل.
عندي صديق لي سرق مبلغ من المال وبعدين حلفوه اليمين المغلظة وحلف إنه ما سرقها خالص، والحين متندم يعني ما إيش عليها الحين يا شيخ الله يعطيك العافية.
طيب واضح واضح يا علي واضح. شكرا. علي آخر من العراق. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا.
أنا خبركم قبل 3 أيام والله أنا أحبكم في الله.
أحبكم الله يا
أخي. عندي سؤال فقط.
تفضل عزيزي.
سؤال في الحديث النبوي مراتب المتفق عليه أو رواه السبعة ورواه الخمسة، ما المقصود بها؟
متفق عليه ورواه
أكو سلسة عند القرآن.
طيب
ورواه
الخمسة. ورواه الخمسة
ورواه السبعة وما رسي يقول متفق.
نعم واضح
ورواه متفق عليه ما مقصود بها.
طيب
سؤال أكو سلسة عند القرآن.
سؤال آخر.
سلسة القرآن هو حديث أكو سلسة عند القرآن حديث أدل سلسة القرآن وتأدل ربع القرآن ما هو حديث كرتان.
لو أعدت السؤال ببطء عزيزي. أعيد السؤال يا علي ببطء. نعم
سورتين في القرآن، واحدة تعدل ربع القرآن
ولقاء تعدل ثلث القرآن. سورتين في القرآن. أيوة.
واحدة تعدل
ثلث
القرآن سدس
القرآن. سدس وثلث. طيب واضح 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 جدا. شكرا يا علي. ميران من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
كل عام بخير.
وأنت بخير.
بشكركم على البرنامج الرائع.
اهلا بك.
بشكر فضيلة الشيخ بارك الله فيه. وسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا أصلي قيام الليل بعد الساعة الواحدة واحدة ليلا.
نعم.
هل يجوز لي أن أقرأ القرآن بين كل ركعتين؟
نعم واضح. شكرا يا ميران. إسراء من العراق. إسراء معنا يا إسراء؟
ألو.
أهلا إسراء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس بدي أحكي مع الشيخ عايد.
معك الشيخ تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ما بس أريد أسأل، هل الدعاء يمنع القدر يعني غير القدر والقسمة؟
طيب واضح واضح يا إسراء شكرا لك. عبد الرحيم من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عبد الرحيم.
سامر والشيخ عايض كيف حالكم؟ طيبين.
أهلا وسهلا.
سؤال يقول الله في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. معنى يثبتوك؟ جزاكم الله خير.
أحسنت شكرا شكرا. دكتور معنا كان سعد.
نعم.
من قطر. سؤاله الأول أن صلاة التراويح أنهم يقرون آيات قصيرة جدا.
صلاة التراويح طبعا لم يحدد فيها آيات، لكني أرى أنه يقرأ الإمام بقدر ما يعني يخشع الناس ويستفيد. أما مثلا أن يأتي في كل ركعة بآية صغيرة ويسرع بالناس، هذه تفقد يعني خاصة مثل سورة الواقعة، يعني تفقد الصلاة روحها وخشوعها. مثلا تصور أنه يقول كذا الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة إذا وقعت الواقعة الله أكبر، لأنه كذا يقول في الواقعة. نقل لي أن بعض الناس في الدول العربية أنه قرأ سورة الرحمن فكان يقرأ آية في كل ركعة.
نعم.
فكان يقول الرحمن الله أكبر، فإذا قرأ الفاتحة قال خلق الإنسان الركعة الثالثة، علمه البيان. يوم جاء عند مدهامتان في واحد مزح بعد ما سلم وقال يا أخي كفلنا واحدة مدهامة، يعني مدهامتان، يعني ما دام خففت تقول ليه بتجيب مدهامتين؟
قسمها.
فأرجو أنه يعتدي الإنسان. طبعا صلاة التراويح أن أتت للخشوع والخضوع، يقرأ بشيء بقدر ووسط ويراعي حال المأمومين، وهي أصلا نافلة إذا طول فيها، فمن شاء أن يصلي فبها ونعمة ومن شاء. أما مثلا يحذف الصلاة سريعا فهكذا. يقول نعم. أنهم يقرؤون بين كل تسليمتين قل هو الله ثلاث مرات.
نعم.
إذا اتخذوا ذلك مثل ورد فهذا ليس من السنة. لا يأخذون شيئا محددا معينا بهيئة معينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم.
كونوا على السنة يا إخوة، السنة واضحة، سنة صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فلا نبتعد عنه هيئات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان.
نعم. نعم. سؤاله الآخر عن نقل الفتوى والرأي الفقهي، أنه يقول أن الدكتور عايض قال كذا وقال كذا.
إذا كان اللي يقول المسلم عاقلا وعنده فهم ومتأكد مما قال وأمين، فله أن ينقل الفتية، يقول مثلا سمعت فلان العالم الداعية فلان الشيخ يقول كذا، له ذلك من باب نقل الخبر.
نعم. علي من السعودية يقول أن صديق سرق وحلفوه فحلف والآن تاب، فماذا عليه؟
أولا يتوب إلى الله ويستغفر ويندم على اليمين الكاذبة، لأن ليست يمين مكفرة ليست يمين حنث في كفارة يمين، هذا يمين غموس. يتوب إلى الله من هذا اليمين. المال إذا كان فيه ليس عليه مفسدة، إذا عاد المال لأهله يعني ما يأتي عليه قضية كبيرة ولا شيء، فيعيد المال لهم. وإذا خاف من مفسدة عظيمة يتصدق بهذا المال على نية أهله.
نعم. علي من العراق يقول: ما معنى متفق عليه ورواه الخمسة؟
متفق عليه اتفق عليه البخاري ومسلم. وإذا قال رواه الشيخان فهو البخاري ومسلم أيضا. رواه الخمسة أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. رواه الثلاثة أي أبو داود والترمذي والنسائي. وأما إذا قال يقول هنا رواه السبع، هذا نادر ما يحصل. يقول بعض أهلهم أن الخمسة الذين ذكرنا، ويزيد أحمد ومالك، وقال بعضهم الدارمي وأحمد على خلاف، لكن السبع أمره يعني قليل. وإذا قال رواه الجماعة فيقصد بها هؤلاء جميعا أهل الصحيحين والخمسة الذين رووا.
نعم.
وإذا قال رواه الستة فالمقصود به البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وإذا قال رواه الخمسة فالبخاري ومسلم ويخرج ابن ماجه، لأن ابن ماجه هو السادس وهو أقلهم صحة.
نعم. سدس وثلث القرآن.
ماذا يقول؟
يقول يسأل على هل هناك سورة تمثل سدس القرآن، هناك
لا
أثر؟
ما ورد. الصحيح ورد ثلث القرآن قل هو الله أحد، ربع القرآن قالوا أنها سورة ياسين أنها ربع القرآن، وقيل أنها الزلزلة، وياسين أنها قلب القرآن.
نعم. ميرام من الأردن تقول أنها تصلي قيام الليل وبين كل تسليمتين تجلس لقراءة القرآن.
لها ذلك، لها أن تجلس بعد أن تصلي تقرأ القرآن، تدعو، تسبح، وتشرب ماء وترتاح قليلا ثم تواصل.
نعم. إسراء من العراق تقول الدعاء، هل الدعاء يمنع القدر؟
ورد في هذا يقول لو كان شيء يمنع القضاء لمنعه الدعاء، فقد يقدر الله بشيء ثم يقدر أن العبد يدعو فيدفع الله سبحانه وتعالى به ما كتب عليه من هذا. فالدعاء طبعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعلى الإنسان أن يثق في ربه وأن يدعو كثيرا.
نعم. عبد الرحيم من السعودية يسأل عن الآية الكريمة وإذا ذكروا بك الذين كفروا يثبتوك.
نعم. ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، في سورة الأنفال ليثبتوك يسجنوك ويحبسوك، من الإثبات وهو المكان. فهم احتاروا في ثلاث شيء، إما أن يسجنوه ويثبتوه، وإما أن يقتلوه، وإما أن يخرجوه. يثبتوك يسجنوك ويحبسوك.
نعم. هناك بعض الأسئلة عبر الرسائل النصية ولكن يبدو أننا سوف نؤخرها إلى الغد لأن الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك يا دكتور عايض، والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي واسأل بالشهادة وهي راس الذهب، واعترف بذنوب عبد وأنا كسبها. Do 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 do